أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الآغا ضياء يرحمه الله من أن النجاسة والطهارة إنما يجعلهما الشارع تبعا لما يستقذر ويستنفر منه عرفا، فهناك حقيقة واقعية لدى العرف يكون الشارع تابعا لما هو حقيقة وواقع لدى العرف. اما اذا رأينا امرا لا يستقذر ولا يستنفر منه، فنعلم ان الشارع نزله، ادعى انه بمنزلة النجس، يعني انه ليس بواقع نجس، وانما نزل منزلة النجس، ادعي انه نجس. واشكل الماتن على هذا الرأي ببعض الاشكالات، منها ان هذا مخالف لما يستظهر من الادلة، اي لا نرى ان الشارع كان جار في احكامه بالطهارة والنجاسة على الاشياء تبعا لما يستقذر عرفا. هذا اولا، مع نعم هو ما جاب هذا اولا، يعني احنا جبنا اولا، هو ما هو الاشكال الاول هذا. نعم، الاشكال الثاني هو ان مطابقة النجاسة لما يستقذر عرفا تقدم عدم تماميته، وقلنا يوجد فرق بين النجس والطاهر وبين النظيف والقذر، فأحدهما يترتب عليه حكم العاقل، نعم، بحسن الاستعمال وبالذم للارتكاب والاقتراف والاستعمال. والامر الثاني اللي هو النظيف والقذر لا يترتب عليهما حكم العاقل، وانما الملائمة والانسجام مع الطبع. معي؟ كان هذا هو الاشكال الاخر الذي اورده الماتن. والاشكال الثالث هو ان العرف لا يطلع على القذارات من حيث الملاكات بخلاف الشارع. الشارع باعتباره هو المحيط بأسرار الكائنات، فله اطلاع على حقائق الأشياء، ولذا يكون العرف في الحقيقة يكون العرف تابعا للشارع، الشارع يتبع العرف. ثم أيد هذا المطلب بكلامه، خلاصته أننا نجد أمورا لدى العرف مستقذرة ومستنفر منها مع أنها غير نجسة عند ولد الشارع، فلا نجد تبعية من الشارع لما يستقذر ويستنفر من معين؟ نعم. بالإضافة إلى إشكال آخر أورده مات، خلافته نعم أن بعض النجاسات غير المستقذرة والتي لا يستنفر منها، نحن لم نستفد أنها نجسة من خلال حكم الشارع، نعم، من الحكم بها بلحاظ وجود عنوان مترتب عليها، يعني يقول هذا نجس، بل يقول اجتنبه، ومن خلال أمره بالاجتناب استفدنا النجاسة. طيب، أو في بعض الأحيان يقول أهرقه كما في الشبهة المحصورة، أهرقه وتيمم، فإذا حكمه أي الشارع بالإهراق ترتب عليه القول بالنجاسة، أي أن الشرع يرى أن ما يهرق لا يسوغ الوضوء به واستعماله، هكذا نقول. نعم. ثم أوضح الماتن في نهاية المطاف أن ما تقدم بشراشره بحيثياته يرجع إلى أن النجاسة والطهارة حكمان شرعيان اعتباريان، أي أن الشارع اعتبر بعض الأشياء نجسة وبعض الأشياء طاهرة لوجود ملاكات خاصة يعلم بها هو، أي أن أحكامه ليست اعتباطية وإنما تتبع حيثيات وملاكات خاصة، ورتب على ذلك يحفظه الله أن ما قيل في النجاسة والطهارة من الخباث يجري حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في النجاسة والطهارة الحدثيتين، أي أن الشارع المقدس له جعل واعتبار للنجس والطاهر، وليست النجاسة والطهارة أمران واقعيان، النجاسة والطهارة حدثيتان الحدثيتان، واستشهد على ذلك ببعض الأدلة أو الروايات، التي يستفاد منها ان الامر يرجع الى اعتبار الشارع المقدس مع ماذا؟ مع ان الشارع يعني ايد هذا المطلب بان الشارع المقدس لاحظ بعض الشرائع ورتب عليها الطهارة او الحلية، ثم لم يرى ان هذه الشرائع لا بد من توافرها وتحققها دائما وابدا، بل اكتفى ببعضها في بعض الاحايين كما راينا في المثال الذي اورده الماتر في تحقق التذكية التي يترتب عليها الحكم الوضعي بالحلية والحكم التكليفي بجواز الأكل، معي؟ فقد قال يحفظه الله أن الشارع قال إن التذكية لابد من توافر فيها كذا شرط، ثم نرى ان الشرع رفع يده عن بعض الشرائع التي تترتب عليها التذكية كالاستقبال والتسمية، وهذا دليل صريح على ان الحكم الوضعي يرجع الى اعتباره الراجع. طبعا لا نقول ان هذا الاعتبار يرجع الى الاعتبار وعدم وجود ملاك، بل نرى وجود ملاك، وهذا الملاك الخاص يطلع عليه الشارع. نعم، كان هذا هو خلاصة ما افاده الماتر كلامنا في هذا اليوم في الحجية من الأحكام الوضعية الحجية. الحجية مرت عليكم في الكفاية أن الحجية نتعقل فيها الجعلين، أي الجعل التبعي والجعل المستقل، فنحن وأوردها هو إذا تتذكرون في الكفاية مع القضاء والولاية العام مرت عليكم وقال الأخ يرحمه الله نستطيع أن نقول أن هذه الأحكام الوضعية كالقضاء مجعولة، جعلته قاضا، ونستطيع ان نقول ان هذا الحكم الوضعي منتزع من خلال امره لفلان بفصل الخصومة بين المتنازعين، ومن فصله للخصومة ننتزع ماذا؟ انه نصبه، جعل له ماذا؟ منصب القضاء. هكذا قال، وان كان في نهاية المطاف رجح ان يكون الجعل للحجية ماذا؟ وحتى لعله للقضاء ايضا جعلا مستقلا وليس بمنتزع من وجود حكم تكليفي، بل الشارع جعل هذا العنوان، جعل هذا الحكم الوضعي. هنا ما هي الحجية اولا؟ الحجية ما هي؟ يقول الماتر ان الحجية الإضافية ترجع إلى كون الشيء له الصلاحية للاعتماد عليه في إحراز الواقع، والبناء على هذه الحجة في مقام العمل. يعني أن الحجية كما مر عليكم هي المنجزية للشيء، هذا الطريق الذي ينجز مؤداه ويعذر عند الخطأ في إصابة مؤداه. فلو اعتمدت خبر الواحد حجة لأنه أخطأ، فجئت يوم القيامة وقيل لي لم تفعل أو فعلت، ومع أن الواقع ليس بصحيح، أي لم يكن على طبق ما فعلته، أنا أحتج على الله، أقول لقد جعلت أنت يا إله العالمين خبر الواحد حجة، وها أنا قد عملت به، فلا برهان فلا سلطان لك علي. لا خلاص، يقول الله خلاص ادخلوا الجنة بغير حساب، هذا الطريقة الطبيعية صح؟ هذا نقول هكذا بعد، يعني احنا جبناه بالطريقة المعيدية بعد مو الطبيعية. على نعم. ولذلك يقول مرجع الحجية ما هي؟ الى كون الشيء بنحو صالح لان يعتمد عليه في احراز الواقع والبناء عليه بمقام العمل، وحينئذ يحكم العاقل بوجوب المتابعة لهذه الحجة. انت لابد ان تسير على وفق هذه الحجة. طيب الرأي الثاني ما هو؟ الرأي الثاني ان الحجية منتزعة من الحكم التكليفي، وقد ذهب الى ذلك الشيخ الاعظم يرحمه الله وتبعه كثير من الاصوليين بان الحجية ماذا؟ حكم انتزاعي، يعني حكم وضعي انتزاعي، اي منتزع من اي شيء؟ منتزع من الحكم التكليفي. يقول لك اعمل بكذا فتنتزع ماذا؟ حجية هذا الامر الذي قال لك الشارع اعمل به، اعمل به صح؟ هكذا هو رأي الشيخ الانصاري رحمه الله. قلنا ان بعض الاصوليين حتى من المتأخرين ذهبوا وقالوا بما ذهب إليه وقال به الشيخ الأنصاري رحمه الله. نعم طبعا الماتن يرى أن هذا الرأي ليس بسديد لمجموعة من الأمور، يعني عند قرائن إذا صح التعبير، ويمكن أن تكون هذه القرائن أدلة، ويمكن أن يكون المجموع من القرائن يشكل دليلا على عدم كون الحجية كحكم منتزع من الحكم التكليفي. ما هي القرائن؟ واحد، القرينة الأولى يقول لو كانت الحجية منتزعة من الحكم التكليفي لكان واقع الحجية مختلفا، حيث أن الأدلة الدالة على اعتماد مثلا خبر الواحد نشوف بعضها يقول اعمل بهذا، هذا قد يفيد مثلا ماذا؟ الالزام العمل، وقد يفيد ماذا؟ الاباحة والبراءة وعدم وجوب العمل، فيكون واقع الحجية المنتزع. مو تقولون الانتزاع من هذا التكليف مختلفا، لان مرة ينتزع من التكليف بالالزام، واخرى ينتزع من التكليف بالبراءة والاباحة، مع ان الامر في الحجية هو امر واقع واحد، لابد ان يكون ماذا؟ منتزع من حيثية مشتركة بين الامر بالالزام واثبات الجواز والبراءة. فاذا هذا يكشف لنا، ولذلك قلنا قرينة، هذا لعله هو يراه قرينة على ان هذا قابل للمناقشة معي، لان احنا ما ننتزع عندما نقول ان هناك ادلة دالة على الجواز وهي حجة، وادلة دالة على الالزام وهي حجة، وادلة دالة مثلا على عدم الالزام. الجواز للاباحة لها ثلاث معاني قلنا، تشمل الاباحة الخاصة وتشمل الاباحة العامة، والالزام له معنيان، الزام بالواجب يعني هناك وجوب، والالزام بالترك حرمة، كما تقدم عندنا في اول الابحاث الاصولية. فنقول هناك حيثية مشتركة لهذا الحكم، وهو الماتن قال هناك حيثية مشتركة وصفة مشتركة، وهي اسناد هذا الحكم الى المولى الذي له، يعني ينطلق العبد من دائرة، هذه الدائرة يرى ان عمله التزامه على نحو الوجوب او الالتزام على نحو الترك او المسوغية والجواز كله يستند الى ماذا؟ الى المولى. فاذا هناك حيثية، نستطيع ان نقول بوجود حيثية، يعني قابل للمناقشة هذا الكلام. نعم هناك دليل للماتن، هو دليل جميل. شوفوا هذا الدليل، يقول لما نقول ان الحجية مجعولة بالاستقلال وليست بمنتزعة من الحكم التكليفي كما ذهب اليه الشيخ الانصاري، وليست بمجعولة بالتباع، يعني جعل الحكم التكليفي وبجعله للحكم التكليفي جعل الحجية، لا الامر ليس كذا، بل هناك جعل استقلالي. يقول احنا ما نرى فارق بين الحجية التي لدى الشارع والحجية التي لدى العرف العقلائي، كلاهما من واد واحد. معنى؟ واذا كانت الحجية لدى الشارع والحجية لدى العرف امرها واحد، احنا نسأل العرف فيما يراه حجة في السير على اموره مقاصده وفي انجاز اهدافه واغراضه، سوف نجد العرف يجيب على سؤالنا، بانه مع انه لا احكام تكليفية لدي بالالزام او بالترك او بالاباحة، ولكني مع ذلك انا اسير على وفق ما هو حجة معاه. فاذا لا نستكشف او لا ننتزع الحجية من وجود تكليف كما هو حاصل لدى العرف، مع انه لا تكاليف عندهم، ولكن الحجية المعتمدة لديهم باعتبار انها هي التي تترتب عليها او يترتب عليها سيرهم العقلائي في وصولهم الى اغراضهم وتحقيق مقاصدهم. واضح الان مثلا ظهور. لو واحد تكلم امام شخص وقال كلاما يظهر منه شيء، شوف العرض يصير على وفق ظواهر كلماته، وحتى لو لم يعني يرتب اثرا بالتكليف والالزام، لكن هذا ما يفهمه العرض ويحتج به، سواء كان هذا لكلامه الزام ام لا يكن. فاذا الحجية غير تابعة لوجود تكليف، وجوب، حرمة، اباحة، الامر ليس كذلك. ولذلك شوف شو يقول: ويشهد لما ذكرنا، يعني من ان الحجية مجعولة بالاستقلال وليست بمنتزعة من حكم تكليفي، وليست بمجعولة بجعل تبعي استقلال. ويشهد لما ذكرنا المرتكزات العقلائية لارتكاز ان اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في اعمال حجية سيرة، حجية ظهور، في اعمالهم التابعة لتحقيق مقاصدهم اغراضهم الشخصية، بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم على التكاليف الشرعية. ما في فرق بين الامرين. فكما يعتمدون على الحجج في الخروج عن عودة التكاليف الشرعية، يعتمدون عليها في مقاصدهم وامورهم العقلائية، مع انه لا تكليف لديهم في امورهم ومقاصدهم العقلائية. فنستكشف ان الحجية انما هي مجعولة وليست بمنتزعة من وجود حكم، لانها لدى العقلاء بهذه المثابة. اتضحت الفكرة لنا؟ وذلك شوفوا: ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا ويشهد، وتشهد لما ذكرنا، المرتكزات تشهد، يعني المرتكزات العقلائية لارتكاز ان اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في اعمالهم التابعة لاغراضهم الشخصية، بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم من تكاليفهم المولوية الشرعية او حتى التكاليف العرضية، يعني قد يكون الشيء الشخص هو غير مكلف، اعمال يقوم بها لاغراضه لنفسه، ولكنه يعتمد ماذا؟ الحجج، مع وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الاغراض الشخصية، بل قد لا يحرز في مورد التكاليف العرضية. التكاليف العرضية قد لا يحرز وجود تكليف، كيف لا يحرز وجود تكليف؟ كما لو كان هذا المولى غافل، يعني المولى العرفي يعقل انه يغفل، فلا يكلف عبده، ولكن العبد يفهم ان هناك حجة على التكليف، والمولى لم يكلف، فيسير العبد على وفق ما هو الحجة، كما لو احتمل غفلة المولى العرفي عن قيام الحجة على التكليف، عشان هو ما يدن، لم يقل للناس انساهن المولى في حق الموال العرفي، نتعقل ذلك، او على موضوع التكليف ليلزم بالعمل بها تبعا لما عليه العقلة، او يردع عن هذه التكاليف. مع ايضا شوفوا الدليل الاخر الذي اورده الماتن وجعله مؤيدا لمطلبه، ايضا ليس بدليل. ما هو الدليل؟ ما ورد في التوقيع المبارك عن إمامنا المهدي عليه السلام. ماذا قال الإمام المهدي؟ شوفوا ماذا قال في توقيعه، يعني كتب، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، يعني جعل الحجية لأقوالهم. ولذلك احنا نقول: لماذا فتاوى الفقيه حجة؟ معي؟ وايضا القاضي اذا حكم يكون قوله حجة، لان قال فرضوا به قاضي، لظهور هذا التوقيع المبارك فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، الله جعلني حجة وانا جعلت هؤلاء حجاج، العالم الفقيه حجة، فاذا افتى او قال رأيه يجب على المكلفين ان يستندوا في الخروج عن عهدة التكاليف الى فتاواه واقواله، لظهوره في كون الحجية بنفسها وعنوانها من الأمور المتقررة الثابتة كما هو الحال في سائر ما تضمن عنوان الحجية. عندنا أيضا روايات وآيات قرآنية تضمنت ماذا؟ عنوان الحجية. مثل هناك روايات مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق، أو علي مع الحق والحق مع علي، يعني خلاص تبع هذا الحق تجي مع الحق. وهو يشير إلى قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى إلى غير ذلك. نعم لا عد مع وجود فوارق الإمام في طبعا اختلاف المرتبة
في
الجعل نفس الجعل ما في فرق، كما أن الله جعل الجعل هو أمر اعتباري، بس الخصائص الموجودة في المعصوم اللي على أساسه جعلت له الإمامة تختلف عن الجعل الموجود في الفقيه اللي على أساسه جعل له مقام المرجعية مثلا أو الفتوى أو القضاوة معاه أو الولاية معاه، هذه مقامات يعني مجهولة. كما أن الآن أهل البيت جعلت لهم الولاية وهم جعلوا الولاية للعلماء معاه كما يظهر من الرواة. وهذا المناط حتى في الرسالة، يعني الله لما يجعل شخص رسولا بس طبعا لوجود ماذا؟ ملاكات خاصة، يعني نقول الملاك في المعصوم هو مثلا الطهارة معاه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وجود طهارة وتكوينية الله تبارك وتعالى جعلهم بهذا المرتبة. الملاك في الفقيه ما هو؟ وجود علم وتقوى اللي يشير إليها أيضا حديث آخر، أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا، هذا يعني الملاك في وجود توافر خصائص، كما هناك في توافر خصائص وهناك في توافر خصائص، بس في فارق بين الخصائص، ذاك علم بمرتبة كبرى وهذا علم يعني بمرتبة أنه عرف شيئا من أحاديثنا كما في الرواية معه واطلع على حلالنا وحرامنا، ففي في الروايات ذلك ما موجوده. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أيضا الأمر يختلف، حتى أن الباري تبارك وتعالى عبر في القرآن يعني أنه بمكان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى، نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته في جعل إلهي، لكن المورد المجعول في خصائص يعني مش جعل اعتباطي بس؟ نعم ايه، ولذلك يقول نعم كما هو الحال في سائر ما تضمن عنوان الحجية مما ورد في اهل البيت احاديث كثيرة، وغير هذه الاحاديث كلها تدلل على ان اقوالهم افعالهم يجب الاتباع لهم صلوات الله وسلامه عليهم. وعبر عن الحجية في الكتاب الشريف في القرآن الكريم بسلطان، اقرأ لكم بعض الايات. طبعا كلمة سلطان وردت بمعاني مختلفة، بس فيه من جملة معانيها في القرآن الكريم وردت في جمع من آيات القرآن بمعنى الحجة. شوفوا مثل قوله تعالى في الأعراف ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. وفي يونس إن عندكم من سلطان بهذا، بعد قوله قالوا اتخذ الله ولدا، يعني هل عندكم حجة عندما تقولون أن الله له ولد؟ إن عندكم من سلطان بهذا. وفي هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني حجة واضحة بينة، اليد العصا الحجج اللي كان يقيمها ماذا؟ كانت في غاية من الوضوح والبيان. وفي سورة إبراهيم عندما يعني أجري الحوار بين الشيطان والناس قالوا ما كان لي عليكم من سلطان، انا ما عندي سلطان ما عندي حجه، حتى احنا فعلا يعني الناس يتبعون الشيطان لوجود والله حجة وأدلة وبرأي. إنما دعوتكم فاستجبتم. أنا سويت مثل أنا دائما أشبه هذا بمثال أقول هذا مثل وسائل الإعلام الحديثة. ما أنا سلطان عليك. بس نغريك. شوف الشيء تزين الشيء. تخلي فيه يعني ماذا؟ يعني رونا خاص تقول إيه بس إن هل هي مجبرة لك؟ ما لها سلطان عليك. في بعض الاعلام المضلل ما انا قدرة عليك انت تعلم ما لانك لو راجعت وتثبت وكذا راح تستكشف الاضاليل. نعم. فاذا في القرآن ايضا وردت الحجة بمعنى السلطان او السلطان ورد بمعنى حجة لا فرق. على اي يعني الحجة هي بمعنى السلطان والسلطان بمعنى الحجية. لا قلت في فرق. سلطان بمعنى ملك يأتي. اي سلطان يأتي. ايه سلطان يأتي بمعنى شنو؟ بمعنى القوة. يعني لك هل لك علي من سلطان يعني بمعنى لك قوة ولك قدرة. وسلطان يأتي بمعنى حجة يأتي بمعاني مختلفة. بس في بعض تعبيرات او آية القرآن الكريم وانا رد السلطان بمعنى حجة كما في الآيات التي تلوتها على مسامعكم. يعني القرائن يعني من السياق استظهر من السياق لان في بعض القرآن تدل على ان السلطان بمعنى اللي لا قدرة ولا قوة ولا كذا. انفذوا في اقصى السماوات ولا تنفذوا الا بسلطان. سلطان يعني الذي قوة نعم. المؤيد الاخر الذي نستكشف منه ماذا؟ ان المعصوم جعل الحجية جعلا مستقلا. هو انه عندما يقول ارجعوا الى رواة حديثنا. لاحظوا هذا ارجعوا الى رواة حديثنا. فهم العلماء منه معنيين. المعنى الاول ارجعوا الى رواة حديثنا ليس بمعنى انهم ينقلون روايات الائمة ونحن نطبق افعالنا على هذه الروايات. بل بمعنى لانهم يستنبطون. فهذا دليل على ماذا؟ على قضية الفقاهة. يعني ان احنا نرجع لمن؟ للفقيه. مو نرجع للراوي. للفقيه. رواة حديثنا يعني الفقهاء واللي اشتذر ناس رووا عن الائمة. بس الامام عين اشخاصا منهم. واشار الى بعضهم بشنو؟ بانه يحب ان يرى في الشيعة من امثاله في مقام فتية. قد يستنبط منها ماذا؟ المعنى. المعنى الاخر لا. كل راوي حديث. انت تطبق افعالك على الرواية الصادرة من لدن المعصوم سلام الله عليه. هذا معنى اخر. معه؟ فيصير هنا يقول طبعا لو رأينا هذا الرأي الثاني يعني ما استدللنا بقولهم عليهم سلام فارجعوا الى رواة حديثنا على ان المراد بها يعني ارجعوا الى الفقيه. وانما ارجعوا الى الراوي بما هو راوي. يصير يعني جعل الحجية من الوضوح ماذا؟ بمكان بين. ولذلك يقول بل لو كان المراد بالرجوع لرواة الحديث تطبيق العمل على قولهم مجرد القول ما ينقلونه. لا سؤالهم مقدمة لذلك. متسأل يجيب يعني الفقاء. كان التوقيع صريحا في ترتب وجوب العمل على الحجية. لان اذا كان ترجع باعتبارنا في سؤال وفي استنباط وفي كذا يعني قد يقال ان هذا شنو الحجية منتزعة من هذه الامور. ما؟ لان هذه الامور تقتضي تكليفة متطبيقا عمليا لتطبيق الاعمال على الاقوال. واضح لنا الفكرة بين الفارق بين المعنيين. ها؟ اي نعم. على كل بعض العلماء طبعا له مناقشات في ان الحجية لا ليست بعنوان مستقل مجهول وانما هي اما امر منتزع من الاحكام التكليفية. واما الجعل تبعي نعم الماتن يقول اني يعني هذه الاقوال الاخرى لا تستحق ان تناقش اي نعم والتعرض لها ولما قيل فيها تطويل بلا طائل بعد ان عرفنا ان المسألة فيها اقوال ثلاثة اما الجعل التبعي او الانتزاع او الجعل المستقل نعم سوف يأتينا ان شاء الله في مبحث قيام الطرق والامارات الحجج يعني والاصول العملية مقام القطع الموضوعي طبعا في قيامها مقام القطع الطريقي هذا واضح لا كلام لنا فيه بل هل نستطيع لكن هل تقوم هي مقام القطع الموضوعي يأتينا ايضا كلام له ربط بما اردنا هنا ولذلك يقول هذا وقد نوقش في ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعدما ذكرنا وبعدما يأتي في اول كلام في مسألة قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي حيث تعرضنا هناك لمفاد جميع الاحكام الظاهرية يعني كيف ان الشرع جعل هذا الحكم الظاهري وان هذا الجعل الحكم الظاهري بانه جعله حجة الان لما الشرع يجعل البينة بينة حجة هذا جعل يعني الحكم الظاهري لانه يعرف ان البينة مو دائما تصيب الواقع لكن الطريق اللي قلنا اما انه لغلبة الاصابة للواقع او لملاكات وحيثيات اخرى ايضا مما يأتينا ان شاء الله تعالى ان الحجية مرة تجعل حجية تخييرية يعني لامر مثل الروايتين المتعارضتين اللتين تشتمل كل منهما على شراط الحجية احنا هنا مر علينا في باب التعارض ايضا العام الماضي التعارض ان احنا قلنا هناك نظريات متعددة النظرية الاولى ان تساقط والنظرية الاخرى ان لا ان كل من الروايتين قد جعل الشارع لها الحجية وسوغ العمل بكل منهما وبينا بعض الحيثيات والمناطات لجعل الحجية لكل من الامرين من الروايتين يقول هو هذا البحث كما مر عليكم في ما مضى بشكل مختصر سيأتينا ان شاء الله مناقشة الاقوال والاراء فيه كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى الاصل في المتعارضين هل ان التساقط او التخيير او العمل باحدهما على نحو تعيين من مبحث التعارض لمناسبة يقتضيها ذلك المقام وايضا ما يصير نجيب ذاك البحث بتمامه الى هنا وانما يعني نقول ان لذلك البحث نحو من الارتباط بهذا البحث كما استعرضنا الان كيفية جعل الحجية للبينة لخبر الواحد للسيرة العقلائية لي طبعا هذا على خلافه لان الماتن كما سوف يأتينا يرى ان بعض الحجج الواضحة والتي يسير على وفقها العرف وهي كالشمس في رابعة النهار هذه لم تجعل معاي حتى من الشارع بل لم تبضع من الشارع يعني لا نقول ان الشارع جعلها مستقلة ولم يمضيها الشارع طيب لماذا ومع ذلك يسوغ لنا العمل بها يقول ها مسوغية العمل بها كما سوف يأتينا من الماتن لأن الشارع له حق الرد عنها بحيث يعني نرى أن الناس يسيرون على وفق هذه الحجج لاتفاقها مع المرتكزات العرفية لدى العرف والشارع لم يمضي هذه وما هو الدليل على ان الشارع لم يمضي ذلك يقول الدليل لان الشارع مثل العرف بحيث حتى العرف لو مثلا العرف يسيرون على وفق هذه الحجج فلو كان العرف أصلا غير مطلع لأنه أصلا في سيره على الإمضاء، مع ذلك الناس يعملون بوفق هذه المرتكزات اللي تمثل حجج، يسير الناس على أثرها على اتباعها. إن قلت إذن كيف بأي نحو تسند إلى الشارع؟ أن تسند إلى الشارع بنحو فيه عموم. ما هو هذا العموم؟ نقول باعتبار أن الشارع له حق الرد عنها، فمن باب وجود حق للشارع بأن يرجع عن العمل بها صارت هذه الحجة مستندة إليه. ولا يقول بعض الحجاج مثلا الآن حجية السيرة، أمر واضح، حجية الظهور أمر بين، يعني ليس بعد الشارع يجي يقول جعلت الظهور حجة، لكن باعتبار أن له الحق في الرادعية عنه. كما رأينا مثلا الظن، الظن الناس في قضاياهم العرفية يسيرون على وفق الظنون صح، لكن الشارع باعتبار أنه لا يرى الظن حجة، وإنما الظن الخاص الذي هو جعله كالظن الحاصل من البينة، ها؟ كالظن الحاصل من السيرة، كالظن الحاصل من خبر الواحد كا 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 كا. فإذا دائرة حجية الظن عنده ضيقة، فردع عن غيرها. قال إن تتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا خلاصة نظرية المات، وسوف يأتينا إن شاء الله هذا الكلام، وهو يعني واضح يبدو أن احنا حتى نقرأ لكم لوضوح إيقاد. بقي شيء وهو أن احتياج الحجي للجهنم هو في غير الحجج الارتكازية، أما في الحجج الارتكازية فهي بسبب الارتكاز المذكور الناشئ عن إدراك خصوصية في هذه الحجج مقتضية للعمل بها، ولا تحتاج إلى جعل حجية لها حتى إمضاءها ما يمضيها. ولذا يصح الاعتماد عليها في مقام التعذير ويجب العمل بها في مقام التنجيز. الإنسان قرأ رواية وهو فقيه واستظهر منها، قد ما يقول انا ما ارى، هل المشارع يعتمد هذه الظواهر ام لا؟ حتى مع احتمال غفلة المولى في العرف مثلا، لو فرضنا ان المولى هذا غافل على انه ان الظهور له حجة وان السيرة يعني يسار على وفقها، لو كان مما يمكن او يمكن الغفلة في حقه المولى، الموالي العرفيين يعني عن الحاجة إليها بنحو لا يحرج إمضاؤه لحجيتها، لو فرضنا مع ذلك تكون حجة حتى مع كون المولى العرفي غافل عنها. يعني لا نستطيع أن نقول هي حجة لأنه أضاء المولى العرفي، مع ذلك هي حجة. نعم المولى الرد عنها وبلحاق ذلك كانت تابعة للمولى بهذا النحو، لأنه إذا كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعا له، وبذلك تفترق عن العلم. ويقول لهذه الحيثية يعني كيف أن تسند إلى الشارع بهذا النحو وأن المولى لم يمضي هذه الأمور لوضوحها، سوف يأتي استدلال معمق في بحث نعم في الاستدلال بالسيرة على حجية خبر واحد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.